أحمد لاحق الزهراني من الرياض، يقول لأخ شقيق وهو ميسور الحال وأنا فقير إلى الله، طلب مني في يوم من الأيام أن أقوم بمسح أرض لنا على أن نقيم عليها بيتين، بيت لي وبيت له، ولعدم قدرتي على تكاليف البناء وافقت معه، وقد عملت في بيته حتى أوشك على الانتهاء، فطلبت منه أن نبدأ في بناء بيتي حسب الاتفاق، ولكنه رفض وضرب بالاتفاقية التي بيننا عرض الحائط، علما أنني شاركت في بناء بيته بجهدي وهو بالمال، والأرض التي أقيم عليها البيت عائدة لوالدنا وقد ورثها عن والده، فهل يحق لي أن أطالبه بنصف البيت أم لا؟ وهل يحق لوالدنا أن يعطيه فكا شرعيا على الأرض بعد علمه بما حصل بيننا، أم أستحلفه على عدم الاتفاق بيننا علما أنه اتفاق شفهي فقط ولا يوجد ما يثبته كتابيا ولا شهودا؟
هذه قضية فيها طرفان،
نعم،
أو فيها ثلاثة أطراف، أنت وأخوك والوالد، فيها نزاع، وهذا مرده إلى القاضي، عليك أن ترفع بشأن القضية إلى القاضي، والقاضي يتولى أصل النزاع فيها إن شاء الله.
هذا السائل مصطفى عمر محمود، مصري يعمل بالعراق، له سؤالان. يقول: كان يوجد في قريتنا رجل صالح، فلما مات قام أهله بدفنه في المسجد الصغير الذي نؤدي به الصلاة والذي بناه هذا الرجل في حياته، ورفعوا القبر عن الأرض ما يقارب مترا وربما أكثر، ثم بعد عدة سنوات قام ابنه الكبير بهدم هذا المسجد الصغير وإعادة بنائه على شكل مسجد جامع أكبر من الأول، وجعل هذا القبر في غرفة منعزلة داخل المسجد، فما الحكم في هذا العمل وفي الصلاة في المسجد؟
بناء المساجد على القبور أو دفن الأموات في المساجد هذا أمر يحرمه الله ورسوله وإجماع المسلمين، وهذا من رواسب الجاهلية، فقد كان النصارى يبنون على أنبيائهم وصالحيهم المساجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له أم سلمة كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من التصاوير، قال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على مسجدي على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله. وقال صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، إلى غير ذلك من الأحاديث التي حذر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسلك هذه الأمة ما سلكت النصارى والمشركون قبلهم من البناء على القبور، لأن هذا يفضي إلى جعلها آلهة تعبد من دون الله عز وجل، كما هو الواقع المشاهد اليوم، فإن هذه القبور والأضرحة أصبحت أوثانا عادت فيها الوثنية على أشدها، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والواجب على المسلمين أن يحذروا من ذلك وأن يبتعدوا عن هذا العمل الشنيع، وأن يزيلوا هذه البنايات الشركية، وأن يجعلوا المقابر متحدة عن المساجد. المساجد للعبادة والإخلاص والتوحيد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، والمقابر تكون لأموات المسلمين، تكون متحدة كما كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرون المفضلة. أما أن يدفن الميت في المسجد أو يقام المسجد على القبر بعد دفنه فهذا مخالف لدين الإسلام، مخالف لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين، وهو وسيلة للشرك الأكبر الذي تفشى ووقع في هذه الأمة بسبب ذلك. فالحاصل أنه يجب عليكم أيها السائل وكل من يسمع من المسلمين، يجب عليهم إزالة هذا المنكر الشنيع. فهذا الميت الذي دفن في المسجد بعد بناء المسجد واستعماله مسجدا ثم دفن فيه هذا الميت، الواجب أن ينبش هذا الميت وينقل ويدفن في المقابر ويطهر المسجد من هذا القبر ويفرغ للصلاة والتوحيد والعبادة. هذا هو الواجب عليكم. لا.
وقبل إزالة هذه الجثة،
وقبل إزالة هذا القبر من المسجد لا تجوز الصلاة فيه.
نعم.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، أي اتخاذها مصليات، ولو كان المصلي لا يقصد القبر وإنما يقصد الله عز وجل بصلاته، لكن صلاته عند القبر وسيلة إلى تعظيم القبر وإلى أن يتخذ القبر وثنا يعبد من دون الله عز وجل.
نعم. وكذلك رفعه عن الأرض،
كذلك رفع القبر، السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القبر يدفن بترابه ويرفع عن الأرض قدر شبر ويكون مسلما حتى يعرف أنه قبر، ولا يرفع أزيد من ذلك، ولا يبنى عليه، ولا يتخذ عليه حائط أو تحجير، إلا بقدر ما يحفظ القبر وتراب القبر من مثلا الامتهان.
لا.
أما أن يبنى عليه بناء مرتفعا أو أن يقام عليه مسجدا فهذا كله من عوائد الجاهلية المخالفة لهدي الإسلام، فإن دين الإسلام قائم على التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل وسد الطرق المفضية إلى الشرك، هذا هو دين الإسلام الحق.
بارك الله فيكم. له سؤال آخر يقول: أنا شاب متمسك بديني والحمد لله، وقد قررت الزواج من فتاة، ولكن أهلها في وقت رشطبتي أقاموا حفلا كبيرا وأحضروا فرقا غنائية، وحدث في هذا الحفل ما يتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف، وكان ذلك على غير إرادتي، فقد حذرتهم من ذلك ولم أساهم معهم بشيء في تكاليف ذلك الحفل، ولكني أخشى أن يتكرر هذا في يوم الزفاف، ولذلك فقد حذرتهم من مثل ذلك ولو وصل الأمر إلى فسخ النكاح، فهل أنا على حق في إصراري هذا حتى لو أدى إلى الطلاق أم لا؟ وما هي نصيحتكم إلى مثل هؤلاء من الذين يشركون في حفلات الزواج ويخسرون المبالغ الطائلة فيما لا فائدة منه، بل قد يجنون منه الإثم والغضب من الله؟
أولا نشكر السائل على غيرته لدينه وعلى إنكاره المنكر، ونرجو أن يثيبه الله وأن يثبته على إنكار المنكر. ولا شك أن إقامة هذه الحفلات عند العقد أو عند الدخول أنها مخالفة لما جاءت به الشريعة من تيسير الزواج وتخفيف من مؤونته والإعانة عليه بكل الوسائل الممكنة. فهذه الحفلات إذا خلت من المنكر فهي إثقال لكاهل الزوج وإسراف وتبذير، أما إذا اشتملت على منكر وعلى أغاني كما ذكر السائل، أو ربما على اختلاط بين الرجال والنساء ومنكرات، فهذه جريمة أخرى ومنكر آخر. الحاصل أنه لا يجوز إقامة مثل هذه الحفلات لما فيها من الإسراف والتبذير و عرقلة الزواج بالنفقات الباهظة، ولما فيها أيضا وهو أعظم من المنكرات التي تكتنفها. فعلى المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يتجنبوا مثل هذه الأمور. والاحتفال وقت الدخول إذا خلا من المنكرات وخلى أيضا من الإسراف والتبذير، يعني يجتمع مثلا النساء على حدة ومستورات في مكان صين وحصل شيء من الضرب للدف لإعلان هذا النكاح، فهذا لا شيء طيب وهذا سنة. أما أن يكون هناك حفل مختلط ويكون فيه أصوات مطربين مطربات ويكون هناك شيء من المحرمات، هذا لا يقره الإسلام، وهذا فوق كون هذا من الإسراف والتبذير وعرقلة أمور الزواج. فالحاصل أنك على حق أيها السائل في إنكارك لهذا، في إنكارك لهذا الصنيع، وعليك أن تستمر في الامتناع منه والإنكار عليهم، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك وأن تكون قدوة صالحة لغيرك.
جزاكم الله خير الجزاء. الأحمر الأسمري من جهة مسبى الأسمر يقول في سؤاله الأول في رسالته: أنا رجل قدر الله علي بمرض في رجلي اليمنى إلى أن قرر الأطباء بترها مما جعلني عاجزا عن العمل، وأنا أعول أسرة كبيرة ولي إخوة ثلاثة، ولكن أبي قد باع مزارعه على إخوتي الثلاثة ولعجزي عن شراء شيء منها فلم أحصل على شيء، فهل فعل والدي هذا صحيح أم أنه يحق لي المطالبة بحقي بدون شراء ولا بيع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما ذكرته أيها السائل من أن أباك باع بعض مزارعه على إخوتك وأنك رجل مصاب ولا تقدر على الكسب، فهل لك حق الاعتراض؟ الجواب أنه إذا كان قد باع هذه المزارع على إخوتك بيعا صحيحا ليس فيه احتيال ولا تلجئة، وإنما باعها عليهم كما يبيعها على غيرهم بثمن كامل ولم يترك لهم شيئا منه بل استوفاه، فلا حرج عليه في ذلك وليس لك حق الاعتراض، لأن هذا ليس فيه محاباة وليس فيه تخصيص لهم بشيء من المال دونك. أما إذا كان خلاف ذلك، لأن كان بيع حيلة قد تسامح معهم فيه وحاباهم به، فهذا لا يجوز، أنه جور، أنه يجب على الوالد أن يسوي بين أولاده في الهبة والعطية، ولا يجوز له أن يخص بعضهم دون الآخر، قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. واجب على الوالد أن يسوي بين أولاده فيما يمنحه لهم، ولا يجوز له أن يفضل بعضهم على بعض. فالحاصل أنه إذا كان البيع مستوفيا لشروطه ولم يحابهم بالثمن ولم يتنازل لهم عن شيء منه، فهو بيع صحيح وليس لك حق الاعتراض، وإن كان بخلاف ذلك فهذا لا يجوز له ويجب عليه أن يسوي بين أولاده. الله تعالى أعلم، بارك الله فيكم. إذا كان البيع بيعا صحيحا لا محاباة فيه، فقيمة هذا البيع إذا توفي عنها والدهم، القيمة إذا توفي عنها والدهم فهي شركة توزع، يأخذ منها الميراث، يأخذ نصيبه منها على حسب الميراث من جملة شركته، أقصد حتى أولئك الذين اشتروها يأخذون منها. نعم، لأنها أصبح أميرة أصبح شركة، يكون استفادوا مرتين على هذه الحالة. ما استفادوا مرتين، لأنهم الأول اشتروا الأراضي هذه ودفعوا ثمنها، بعد ذلك صار ثمنها ملكا لأبيهم، ثم لما مات ورثوها، خذوها عن طريق الإرث، لا عن طريق مثلا الهبة أو عن طريق
نعم
هذا حقهم من الميراث.
سؤاله الثاني يقول: إمام الجماعة عندنا في الصلاة الجهرية يطول القراءة في الركعة الثانية ويقصرها في الركعة الأولى، فهل فعله هذا موافق للسنة أم مخالف لها؟
هذا يعتبر خلاف الأولى. نعم، فالأولى والأفضل أن تكون الركعة الأولى من الظهر والعصر وغيرها من الصلوات، تكون الركعة الأولى أطول من الثانية. أما إذا كان العكس هذا خلاف الأولى إذا كان الطول كثيرا، أما إذا كان طولا يسيرا زيادة يسيرة هذا لا حرج فيه إن شاء الله.
له سؤال أخير يقول فيه: وجدت نقودا يوم كنت صغير السن ولجهلي بالأحكام فقد أخذتها وتصرفت فيها، والآن أريد أن أبرئ ذمتي منها، فماذا أفعل؟
يلزمك إذا كنت تعرف صاحبها أن تردها إليه وأن تستبيح منه ما حصل منك من إساءة، وإذا كان صاحبها ميتا إنه يجب عليك ردها إلى وارثه. أما إذا كنت لا تعلم صاحبها ولا تعرفه فإنه تعين عليك حينئذ أن تتصدق بها على نية أن الأجر لصاحبها، ومع هذا عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من مثل هذا، لأن أموال الناس لا يجوز التعدي عليها ولا أخذها بدون رضاهم، وهذا ظلم وعدوان، فعليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ترد المال إلى صاحبه أو إلى وارثه، فإن لم تستطع فعليك أن تتصدق به وتبرئ ذمتك منه، والله أعلم.
هذان سؤالان من المستمع عادل عبد الحافظ من جمهورية اليمن الديمقراطية عدن. سؤاله الأول يقول: قرأت في كتاب المجموعة المباركة في الصلوات المأثورة والأعمال المبرورة، قرأت حديثا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى ليلة الجمعة ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وسورة الزلزلة 15 مرة، فإذا فرغ من صلاته يقول: يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام 100 مرة، آمنه الله من عذاب القبر وظلمته ومن أهوال يوم القيامة. فما مدى صحة هذا الحديث نصا ومعنى؟
أولا نوجه بأن الحديث لا يؤخذ من مثل هذا الكتاب، وإنما يرجع إلى كتب الحديث الموثوقة في صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن وغيرها من الكتب المعروفة الموثوقة. وبالنسبة لهذا الحديث الذي ذكرت، أنا لم أجد له أصلا فيما اطلعت عليه، ويظهر عليه أنه لا أصل له، لأن فضائل الجمعة التي ذكرها أهل العلم لم يكن لهذا الحديث من بينها ذكر. الذي يشرع في ليلة الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة،
وفي فجر ليلة الجمعة يستحب أن يقرأ في صلاة الفجر في الركعة الأولى ألف لام ميم السجدة، وفي الثانية في العتاء الإنسان حين من الدهر. هذا الذي يشفع في ليلة الجمعة. وأما أن تخص في صلاة دون غيرها من الليالي هذا لم يثبت فيه حديث، وهي في غيرها من الليالي على المسلم أن يصلي ما تيسر من تهجد ويختم ذلك بالوتر. أما أن يصلي هذه الصلاة التي ذكرتها فهذا لا يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعليك كما ذكرنا إذا أردت أن تعمل بحديث أن تراجع كتب السنة المعروفة الموثوقة. أما أن تأخذ كتابا غريبا أو مجهولا وتعتمد عليه وتنقل منه الحديث فهذا يوقعك في الخطأ، والأحاديث فيها الموضوع مكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم وفيها الضعيف ويبين هذا كتب أهل الفن المتخصصين في الحديث. ما كل حديث تجده في كتاب يعمل به حتى يتحقق من أصله ومن مصدره، الله أعلم. سؤاله الثاني يقول: أيضا قرأت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه: من فاته صلاة في عمره ولم يحصها فليقم في آخر جمعة من رمضان ويصلي 4 ركعات بتشهد واحد، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة القدر 15 مرة وسورة الكوثر كذلك، ويقول في النية: نويت أصلي 4 ركعات كفارة لما فاتني من الصلاة. فما مدى صحة هذا الحديث؟ هذا لا أصل له من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. الصلوات التي تركتها فيما سبق إذا كنت تركتها لأجل نوم مثلا أو إغماء أو لعذر ظننت أنه يجيز لك تأخيرها فالواجب عليك أن تقضيها وأن تصليها مرتبة على الفور. أما إذا كنت تركتها متعمدا فالصحيح من قولي العلماء أنه يجب عليك التوبة إلى الله، لأن من ترك الصلاة متعمدا فأمره خطير، حتى ولو لم يجحد وجوبها فإن الصحيح أنه يكفر بذلك. عليك أن تتوب إلى الله إذا كنت تركتها متعمدا، وأن تحافظ على الصلاة في مستقبلك، والله يتوب على من تاب. أما إذا كنت تركتها لنوم أو إغماء أو غير ذلك مما حال بينك وبين أدائها في وقتها فإنك تقضيها ولا بد. أما أن تصلي هذه الصلاة التي ذكرتها في آخر رمضان على هذه الصفة هذا لا أصل له من دين الإسلام، ولا يكفر عنك الصلوات التي تركتها. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع عبد الله إبراهيم دارج المالكي من مكة المكرمة، يقول: نحن 6 إخوة لأب، ثلاثة كبار وثلاثة صغار، وقد توفي والدنا وترك أرضا زراعية، وبعد وفاته بثلاثة أشهر توفي أحد إخوتي الصغار وبقينا نحن الصغار اثنان. فلما كبرنا وسألنا عن تركة والدنا وجدنا هذه الأرض الزراعية مقسمة بيننا، ولكنها قسمة غير عادلة، فقد وجدنا زيادة عند اثنين من إخواننا الكبار. وحينما سألناهما عن هذه الزيادة من أين نشأت، أفاد أنهما اشترياها من كسبهما وليس لنا شيء في ذلك. ثم طالبنا بنصيب أخينا الصغير المتوفى والذي هو شقيقنا لكي نضمه إلى حصتنا، ولكنهم رفضوا بحجة أنه ليس له حق لكونه متوفى، علما أنه لم يمت إلا بعد قسمة والدنا للأرض وبعد وفاة والدنا. فماذا ترون في هذين الموضوعين؟ أولا الزيادة في حصتهما، وثانيا منعهما إعطاءنا نصيب أخينا الصغير المتوفى بعد والدنا.
هذه المسألة فيها خصومة بين طرفين، أنت تدعي هذه الدعوة ولإخوتك إجابة عنها كما ذكرت، فلا بد من الرجوع إلى القاضي ليدرس هذه القضية بحضرة الطرفين وسماع حجة كل منهما، وبعد ذلك يتبين له الحق إن شاء الله تعالى. الله أعلم.
هذا السائل إبراهيم محمد، يمني الجنسية، مقيم بصبية، يقول: رجل هجر زوجته مدة سنتين لم يطلقها ولم يرجعها إلى أولادها ولم يقم بواجب الإنفاق عليها، وليس لها قريب ولا من ينفق عليها، فحالتها صعبة وشديدة، فهي منقطعة من كل أحد إلا من الله، فما الحكم الشرعي في مثل هذا الزوج الذي ترك زوجته وأم أولاده تصير إلى هذا المصير السيء المؤلم؟
لا شك أن للزوجة حقوقا على زوجها يجب عليه أداؤها. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لنسائكم عليكم حقا. الله تعالى يقول: وعاشروهن بالمعروف. فيقول: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى غير ذلك من الأدلة التي توجب على الزوج أن يتقي الله تعالى في زوجته ويؤدي إليها حقوقها، ولا يجوز له أن ينقصها شيئا من حقها إلا بمبرر شرعي، كما إذا كانت ناشزا وما ذكرته من هجران هذا الزوج لزوجته هذه المدة الطويلة وحرمانها من حقوقها، هذا ظلم لا يجوز له إذا صح ما ذكرت، وكان ذلك بدون مبرر شرعي فإنه لا يجوز له وهو ظالم لها، فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يؤدي لها حقها وأن يستسمحها عما سبق من ظلمه لها، وكذلك لأولاده عليه حقوق، فلا يجوز له أن يضيعهم وأن يتهاون ويتساهل في تربيتهم والقيام بمصالحهم. مسؤولية الأولاد مسؤولية عظيمة، فولو كان بينه وبين أمهم سوء تفاهم فإن ذلك لا يسقط حقهم عليه. على كل حال القضية قضية مهمة، ولا يجوز له أن يظلمها أو أن يظلم أولاده، بل عليه أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى صوابه، فإذا لم يحصل ذلك فلا بد من رفع شأنه إلى ولي الأمر للأخذ على يده، الله تعالى أعلم.
هل لهذه الزوجة الحق في مطالبته بالإنفاق عليها في السنتين الماضيتين إذا لم تسمح؟
نعم، لها المطالبة بذلك، إلا إذا كانت قد تسببت في قطع النفقة، يعني كما لو نشزت عنه أو عطته في شيء يجب عليها له، هذا يحتاج إلى نظر ودراسة للقضية من الطرفين. نعم،
جزاكم الله خيرا.
أيها، واستلمت ثمنها على دفعتين والثلث الآخر بالقسط على 28 شهرا، فهل يجب علي الزكاة عنها للأعوام السابقة حتى العام الحالي أم لا؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الزكاة تجب في عروض التجارة، وهي السلع المعروضة للبيع والشراء طلبا للربح، ومن ذلك الأراضي. فإذا كان عند الإنسان أراضي يعرضها للبيع طلبا للربح من ثمنها، فإنها تصبح بذلك عروض التجارة. فإذا اشترى أرضا وعرضها للبيع لطلب الربح، فإنها تصبح عرضا من عروض التجارة. والسائل يسأل عن قطعة أرض اشترى بنية التجارة وبقيت عنده مدة سنين، ثم باعها بثمن مقسط على أقساط، فماذا يجب فيها؟ نقول يجب عليك أن تزكيها لكل السنين التي بقيت قبل البيع، ما دمت أنك قد عرضتها للبيع وتريد بيعها كل هذه السنين، فإنها في كل سنة تمر عليها تجب فيها الزكاة، وذلك بأن تقومها بما تساوي وقت تمام الحول، ثم تخرج ربع العشر من قيمتها التي قومتها بها حسب ما تساوي في يومها أو في وقتها. فيجب عليك أن تزكيها بعدد السنين التي بقيت في ملكك تنتظر بها الربح، وكذلك يجب عليك أن تزكي قيمتها التي بعتها بها، فما قبضته منها فإنك تزكيه إذا حال عليه الحول، وما بقي بذمة المشتري فإنك تزكيه أيضا عن كل سنة إذا كان المشتري مليئا وقادرا على السداد. أما إذا كان المشتري مفلسا أو معسرا ولا تدري هل يتمكن من الوفاء أو لا يتمكن، فإنك تزكي ما في ذمته إذا قبضته وحال عليه الحول، تزكيه لسنة واحدة، إذا قبضته تزكيه لسنة واحدة ويكفي هذا إن شاء الله.
نعم.
وهكذا من كان عنده أرض يقصد منها الربح يجب عليه أن يزكيها كل سنة بسنتها، أو لا يزكيها إلا بعد أن يقبض ثمنها؟
لا، يزكيها كل سنة، كل سنة تمر عليها وهي معروضة للبيع، أن يقدر ثمنها، يقدر ثمنها، نعم، وقت تمام الحول، مثل عروض التجارة التي في دكانه وغيرها، فهي سلعة من السلع تقوم بما تساوي وقت حلول الحول وتزكى، سواء كان هذا التقدير مثل ثمنها الذي اشتراها به أو أكثر أو أقل.
نعم، بارك الله فيكم. هذا السائل خاقاف من الرياض يقول: أنا شاب في العشرين من عمري، تزوجت ابنة عمي، وذات ليلة تشاجرنا ودخل بيننا الشيطان لعنه الله، فغضبت وضربتها على وجهها وطلقتها بالثلاث، فلما هدأت تندمت على فعلتي، فأرجو منكم أن تخبروني إن كانت تحل لي، وهل علي قضاء، وماذا أفعل، مع العلم أنها كانت بها العادة عندما طلقتها.
هذه القضية لا تكفي الإجابة عنها عبر برنامج الإذاعة، لأنها لا بد من معرفة ملابسات القضية وحضور الزوجة مع وليها، وهذا لا يتم إلا عند القاضي أو عند رئاسة الإفتاء والبحوث العلمية بالرياض. فعليك أن تراجع إحدى الجهتين وستجد إن شاء الله عندها ما يكفي لحل مشكلتك، والله أعلم.
إنما أقول من حيث الحكم، هل يقع طلاق في حالة العادة؟
نعم، صحيح أن الطلاق يقع في حالة الحيض.
نعم.
وذلك لأن ابن عمر رضي الله عنه لما طلق امرأته وهي حائض قال النبي صلى الله عليه وسلم أمره فليراجعها، فقوله فليراجعها هذا دليل على أن الطلاق وقع رجعيا، لأنه لا يقول فليراجعها إلا إذا كان قد وقع الطلاق. نعم.
هذا السائل خليل عبد الرحمن العامي من العراق الأنبار، له سؤالان في رسالته. يقول: ما هو مدى صحة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته تقول اللهم اغفر لنا وله، وما هو معنى الغيبة؟
أما الحديث فلا يحضرني الآن حوله شيء ولا أدري عنه، وأما الغيبة في حد ذاتها فهي محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عباده عن تعاطيها. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المؤمن على المؤمن حرام، دمه وماله وعرضه. فالغيبة محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب وشنيعة. وأما ما هي الغيبة فقد بينا النبي صلى الله عليه وسلم معناها لما سئل عنه، فقال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والغيبة هي الكلام كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. فإذا كان أخوك غائبا وأنت رتعت في عرضه ووصفته بما يكره فقد اغتبته ووقعت في عرضه وأثمت في ذلك إثما عظيما، وإذا ندمت وتبت إلى الله سبحانه وتعالى فإن باب التوبة مفتوح، ولكن هذا حق مخلوق، ومن شروط التوبة فيه أن تستبيح صاحبه، فعليك أن تتصل بأخيك وأن تذكر له ذلك وتطلب منه المسامحة، إلا إذا خشيت من إخباره أن يترتب على ذلك مفسدة أعظم، فلعله يكفي أن تستغفر له وأن تثني عليه وتمدحه بما فيه، لعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك.
سؤاله الثاني يقول: يوجد بستان مزروع نخلا وصاحب البستان له الأرض ومزارع زرع النخيل ويسقي، واتفق صاحب البستان والمزارع عندما يثمر النخل يعطيه ثلث التمر والحطب مقابل زراعته وسقيه، ومنذ أكثر من 25 عاما لم يسقي هذا البستان بالماء، فهل يستحق المزارع أخذ الثلث من التمر والحطب؟
عقد المزارعة على ما تعاقد عليه الطرفان، صاحب الشجر وصاحب العمل، فصاحب العمل يستحق من الغلة على قدر ما يؤدي من العمل المشروط عليه. وما دام أنه مضت فترة لم يقم بالعمل المشروط عليه ولم يسقي هذه النخيل فإنه لا يستحق من غلتها شيئا، لأنه لم يؤدي ما شرط عليه من سقيها، والمسلمون على شروطهم، فلا يحل له أن يأخذ من غلتها شيئا إلا إذا كان يقوم بسقيها ويوفي بشرط العقد الذي تواطأ عليه مع المالك. وإن كان يسقي بعض الشيء ويترك البعض الآخر فإنه يستحق بقدر ما يقوم من العمل. والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. هذان سؤالان من السائلة جيم ميم من الجمهورية العربية اليمنية اليمن الشمالي، تقول في سؤالها الأول: أرضعت أخا زوجي لمدة قد تصل إلى شهرين ونصف مع ابني الكبير، ولي أولاد كثيرون وإخوة زوجي كثيرون أيضا، فهل يصبح أبنائي وأعمامهم إخوة؟ ولإخوة زوجي بنات، فهل يحرمنا على أبنائي، علما أن أخ زوجي الذي أرضعته وإخوته الأكبر منه ليسوا من أم واحدة، بل كل واحد منهم له أم؟
أما أخو زوجك الذي أرضعتيه إنه يكون ابنا لك ويكون أخا لأولادك كلهم الذكور والإناث، إذا كان الرضاع في الحولين وبلغ 5 رضعات فأكثر، فإنه يكون ابنا لك وأخا لأولادك ذكورهم وإناثهم من كان قبله ومن كان بعده، ولا يجوز لأبنائه أن يتزوجوا من بنات عمهم الذي هو زوجك، لأنه يصبح عما لهن من الرضاعة. أما بقية إخوته فلا تعلق لهم بهذا الرضاعة، فيجوز لهم أن يتزوجوا من بنات عمهم ما شاءوا، لأنهم لا علاقة لهم بالرضاع الذي جرى بينك وبين أحدهم، وإنما يختص هذا بالمرتضع وفروعه. الله تعالى أعلم.
لها سؤال أيضا حول الرضاع، تقول: لي أخت وقد أرضعت ابنها البكر مع ابني البكر، فهل يحرمن البنات اللواتي من بعد هذا الولد على أبنائي الذين من بعد ولدي البكر؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير.
نعم، ابن أختك الذي رضع منك يكون ابنا لك من الرضاعة، وتحرم عليه بناتك لأنه صار أخا لهن من الرضاعة. أما إخوته فيجوز أن يتزوجوا من بناتك، وكذلك العكس، أبناؤك يجوز أن يتزوجوا من أخوات المرتضع الذين هم أبناء أختك، لأنهم لا علاقة لهم بهذا الرضاع، إنما يقتصر تحريم الرضاع على المرتضع وعلى فروعه. نعم،
بارك الله فيكم. هذا وذا السائل سليمان حسين السري من الهند بومبي، يقول الله عز وجل في كتابه العزيز في سورة البقرة: الحج أشهر معلومات، هل المعنى أنه من الممكن قضاء مناسك الحج في أي من هذه الأشهر وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، أو ما هو المعنى الذي تشير إليه الآية؟ أرجو الإفادة عن ذلك وعن إمكانية الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، هل لازال بابها مفتوحا أو موصدا؟
لو قرأت آخر الآية:
وعن إمكانية الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، هل لازال بابها مفتوحا أو موصدا؟
لو قرأت آخر الآية لوجدت الجواب فيها،
نعم.
لأن الله تعالى يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فمعنى الآية الكريمة أن من أحرم بالحج في هذه الأشهر التي هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فإنه ينعقد إحرامه ويصح إحرامه بالحج. أما مناسك الحج فإنها لا تؤدى إلا في وقتها في أيام الحج التي أولها يوم عرفة وما بعده من المناسك. إنما الذي يصح في هذه الأشهر بداية من دخول شهر شوال هو الإحرام بالحج. فمن أحرم بالحج في هذه الفترة انعقد إحرامه وصح، وهذا هو معنى الآية الكريمة. فمن فرض فيهن الحج يعني من أحرم بالحج، ليس المعنى من أدى مناسك الحج فيها، لأن مناسك الحج تختص بوقت معين يبدأ من يوم عرفة وما بعده. وإنما الذي يصح من أعمال الحج في هذه الأشهر هو الإحرام فقط. وأما مسألة باب الاجتهاد وهل هو مفتوح أو لا، فالاجتهاد باب الاجتهاد مفتوح لأهله الذين عندهم المؤهلات التي يستطيعون بها الاجتهاد، ولكنه مغلق كل الإغلاق على من ليس من أهل الاجتهاد ولا يصلح للاجتهاد. وشروط المجتهد التي ذكرها أهل العلم أهمها أولا إحاطته بأدلة الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما إلى ذلك. ثانيا علمه بالناسخ والمنسوخ من الأدلة ومواضع الإجماع ومواضع الاختلاف. ثالثا معرفته بما يصلح للاحتجاج من الأحاديث من حيث الصحة وعدمها. رابعا إلمامه باللغة العربية والنحو ووجوه الإعراب. فإذا توفرت هذه الشروط في شخص جاز له الاجتهاد. أما من كان عادما لها أو لبعضها فإنه لا يجوز له الاجتهاد لأنه غير مؤهل لذلك، فيكون اجتهاده ضررا عليه وعلى غيره لأنه ليس من ذوي الاختصاص. وأنت تعلم أن الطبيب إذا كان مؤهلا وحاذقا جاز له أن يعالج المرضى وأن يجري العمليات الدقيقة، أما إذا كان غير مختص فإنه يمنع من ذلك لأن في تمكينه جناية على أرواح الناس، والأحكام الشرعية أشد وأهم من ذلك، أهم من الأجسام وأهم من الحياة. فإذا تدخل فيها من ليس من أهلها أضر ذلك بالأمة وأضر ذلك بالشخص الذي دخل في شيء لا يستطيعه. وهذه المسألة كثيرا ما تتردد اليوم على ألسنة الناس، يقولون باب الاجتهاد مفتوح، واحد يقول باب الاجتهاد مغلق وما أشبه ذلك. فلا بد من هذا التفصيل، أنه لا يقال باب الاجتهاد مفتوح مطلقا ولا مغلق مطلقا، وإنما باب الاجتهاد مفتوح لمن توفرت فيه شروط الاجتهاد وكان من المختصين. أما من لم يكن كذلك فإنه يغلق أمامه باب الاجتهاد ويجب الأخذ على يده لئلا يهلك نفسه ويهلك الأمة باجتهاداته الخاطئة. والله أعلم. جزاكم الله خيرا.
معهد العلمي بالحوطة له عدة أسئلة. في سؤاله الأول يقول هل يجوز قطع الطواف لفترة قصيرة ثم استئنافه كان يطوف الإنسان 5 أشواط ثم يستريح قليلا ويكمل الباقي، أما أنه لابد من الاستمرار فيه والمتابعة في أشواطه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، المعلوم أن من شروط صحة الطواف الموالاة بين الأشواط، وكذلك الاستمرار في الشوط الواحد حتى يكمله، إلا أنه يجوز للعذر أن يقطع الموالاة كما لو أقيمت الصلاة وهو يطوف، فإنه يصلي ثم إذا سلم يوالي بقية أشواط الطواف ويبني على ما مضى منها. وكذلك لو ضعف في أثناء الشوط واستراح قليلا ثم واصل فلا حرج في ذلك إن شاء الله للحاجة. أما إذا قطع الموالاة من غير حاجة، أو مثلا فصل بين الأشواط فصلا طويلا، فإنه بذلك لا بد من استئناف الطواف من أوله، لأنه أخل بالموالاة من غير عذر.
السؤال الثاني يقول: ما هي الفضائل التي وردت في سورة الملك؟
سورة الملك سورة عظيمة، ورد في فضلها أحاديث، منها ما رواه أهل السنن الأربع أن رجلا قرأ سورة من 30 آية شفعت له. ورد أن سورة الملك أيضا قراءتها تقي من عذاب القبر، أو ما هذا معناه، وفيها فضل وفيها ثواب عظيم لما تشتمل عليه من المعاني العظيمة التي أنزلها الله تعالى فيها، فهي سورة عظيمة وورد في تلاوتها هذا الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
سؤال الثالث يقول: هل ذكر الخلفاء الراشدين الأربعة في خطبة الجمعة أمر واجب أم لا؟
الترضي عن الخلفاء الراشدين في خطبة الجمعة هذا من عمل المسلمين ومن عقيدة أهل السنة والجماعة، الترضي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما ومحبتهم وموالاتهم، والخلفاء الأربعة خصوصا لما لهم من الفضل والسابقة في الإسلام، ولأن بهذا مخالفة للرافضة قبحهم الله الذين يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما الخلفاء الراشدين، فأهل السنة والجماعة يترضون عنهم في خطبة الجمعة مخالفة للرافضة، وعملا بقوله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
له سؤال الأخير يقول: ما تفسير قول الله تعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، وما المراد بالعاديات هنا؟
يقسم الله سبحانه وتعالى بالعاديات وهي الخيل.
نعم.
التي تعدو ركابها عند الحاجة كما في حالة القتال في سبيل الله والغارات، ومعنى ضبحا أي أصواتها عندما تعدو. فالموريات قدحا أي أنها تقدح بحوافرها الحجارة عندما تغير. فالمغيرات صبحا هي الخيل أيضا، وكل هذه أوصاف للخيل وحالتها عند الغارة في سبيل الله عز وجل. في هذا دليل على فضل الجهاد في سبيل الله وركوب الخيل في الجهاد في سبيل الله، والله تعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فكل هذه أوصاف للخيل: العاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا. كل هذه أوصاف للخيل حالة غارتها للجهاد في سبيل الله عز وجل.
نعم، بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع ميم من سوريا حمص. سؤاله الأول يقول: ما مدى صحة هذا الحديث: من قرأ قل هو الله أحد في ليلة 1000 مرة فقد شرى نفسه من الله، وما معناه، وكيف يشري الإنسان نفسه من الله؟
أما سورة قل هو الله أحد فهي سورة عظيمة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أنها تعدل ثلث القرآن، وذلك لما تتضمنه من أوصاف الله سبحانه وتعالى ونعوت جلاله، فهي سورة خالصة في التوحيد، ولهذا تسمى سورة الإخلاص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها ومع المعوذتين عند النوم، وكان يحث على قراءتها لما فيها من الفضل العظيم، وأنها تعدل ثلث القرآن. أما ما ذكر من الحديث أن من قرأها 1000 مرة شرع نفسه من الله، فهذا لم أقف له على أصل. قد ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره كثيرا من الأحاديث الواردة في فضلها وأطال في ذلك واستقصى، ولم يذكر هذا الحديث من بينها، فلا أعرف حاله. ولكن في الأحاديث الثابتة في فضل هذه السورة وعظمتها كفاية ولله الحمد، وكذلك في فضل تلاوتها وقراءتها والإكثار من ذلك لما تتضمنه من الخير العظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها وبيقول: يا أيها الكافرون، في ركعتي الطواف، وفي سنة الفجر، لما تتضمنه هاتان السورتان من توحيد الله عز وجل: توحيد العبادة في قل يا أيها الكافرون، توحيد الربوبية والأسماء والصفات في قل هو الله أحد. نعم.
السؤال الثاني يقول: يطلق على بعض الناس صفة أولياء الله، فما هي صفتهم الحقيقية، وكيف وصلوا إلى هذه المرتبة، وهل لهم زمن محدود أم أنهم يوجدون في كل زمان؟
صفة أولياء الله كما حددها الله تعالى بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذه صفتهم. فمن اتصف بالإيمان والتقوى فهو من أولياء الله عز وجل، وهذه حاصلة لكل مسلم بحسب إيمانه،